على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وأهل بيته الطاهرين ولعنة الله الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. طبقنا ذلك. تنقسم الضرورة إلى ضرورة أزلية وإلى ضرورة ذاتية وإلى ضرورة وصفية. ثبوت المحمول للموضوع تارة يكون بالإمكان وتارة يكون بالضرورة، والضرورة تارة تكون مقيدة بقيد كالوقت أو الوصف، فيكون ثبوت المحمول للموضوع بالضرورة ما دام الموضوع متصفا بذلك الوصف أو موجودا في ذلك الوقت، وتسمى الضرورة حينئذ بالضرورة الوصفية أو الضرورة الوقتية. والظاهر أن مردهما إلى أمر واحد، بمعنى أن الضرورة الوقتية قسم من أقسام الضرورة الوصفية. ومن هذا القبيل ما يقال: كل إنسان متحرك الأصابع ما دام كاتبا بالضرورة، حيث إن تحرك الأصابع ثابت للإنسان بالضرورة لا مطلقا، بل ما دام كاتبا فهي ضرورة وصفية. وتارة يكون ثبوت المحمول للموضوع بالضرورة، لكن مقيدة هذه الضرورة بما دام الموضوع موجودا، بمعنى أنه إذا كان للموضوع وجود فالمحمول ثابت أنه بالضرورة، ولكن هذا لا ينافي أن ينتفي المحمول بانتفاء الموضوع، كقولنا كل إنسان ناطق بالضرورة. لا يمكن التفكيك بين الإنسان والنطق، بمعنى أنه إذا وجد الإنسان كان ناطقا، سواء كان موجودا في الخارج أو موجودا في العقل بوجود تقديري. متى ما تحقق للإنسان وجودا فهو ناطق بالضرورة، وهذه الضرورة تسمى ضرورة ذاتية، بمعنى أنه يكفي وضع الذات لوضع المحمول من دون ملاحظة قيد زائد على الموضوع. لكن هذه الضرورة مقيدة بكونها مع الوجود، لا بحيث يؤخذ الوجود في طرف الموضوع قيدا، فالذي ثبت له المحمول ذات الموضوع، الإنسان هو الناطق لا الإنسان الموجود. لكن ثبوت الإنسان المحمول للموضوع مقيد بما دام الموضوع موجودا. وقد ذكر مثل هذا رحمه الله تعالى في مبحث أصالة الوجود، حيث قال: إن كل ما يحمل على الماهية فهو بالوجود وللوجود. هناك كان الملحوظ الأصالة والاعتبار، أما هنا فالملحوظ الحيثيات والتلازم بينها، بمعنى أن الحمل في الواقع ليس إلا بين الوجودات، لا حمل بين الماهيات والمفاهيم. لا يصح أن تقول الإنسان بما هو مفهوم هو الناطق بما هو مفهوم، بين الإنسان والناطق من جهة المفهومية تباين، بدليل أن الإنسان فيه حيوانية، الناطق ليس فيه حيوانية. الناطق ليس إلا ذاتا لها النطق، أو النطق الملحوظ لا بشرط. أما الحيوانية وعدم الحيوانية فهو أمر زائد على هذا المفهوم. إذن عندما نقول بين هاتين الحيثيتين تلازم، فلا بد أن نقول من جهة الوجود، بمعنى أن وجوديهما متلازمان. هناك كنا نلاحظ الحمل وأنه بما يصح الحمل. طبعا تقدم أن الوجود هو مدار الوحدة المعتبرة في الحمل، بل كانت به المغايرة. أما هنا فالملحوظ خصوصيات المحمول والموضوع. الخصوصية في المحمول ملازمة للخصوصية في الموضوع، بحيث عقلا يحكم العقل بأن بينهما تلازما لا حملا، تلازم يعني كلما صدق الإنسان صدق مفهوم الناطق على مصداق واحد. وعلى كل حال لا بد من إرجاع هذه العبارة إلى تلك وتأويل تلك العبارة بما يصلح مع هذه العبارة، وليس بين العبارتين تنافين. فهذه ضرورة ذاتية، وهناك ضرورة تسمى بالضرورة الأزلية، وهي ثبوت المحمول للموضوع من دون قيد أو شرط أصلا. هذا المقدار هو الذي ذكره صاحب المنطق رحمه الله تعالى، ويمثل للضرورة الوصفية بالأسماء الحسنى المحمولة على ذات المتعالية جل وعلا. يقال الله عالم، الله عالم بالضرورة ما دام موجودا، لا، الله عالم مطلقا من دون قيد ولا شرط، فيكون ثبوت المحمول بنفسه موجبا لثبوت الموضوع. لما؟ السر في ذلك أن المحمول والموضوع واحد، هما أمر واحد، لا يمكن انتفاء المحمول أصلا. في الضرورة الذاتية انتفاء المحمول ممكن من جهة الذات، من جهة ذات الموضوع. تقول صحيح الإنسان ناطق بالضرورة، لكن النطق غير موجود لأن الإنسان غير موجود، لم تفكك. متى تكذب القضية؟ إذا كانت النسبة بين المحمول والموضوع منتفية، وذلك لا يكون إلا بثبوت أحدهما وانتفاء الآخر، يعني بتفكيك الملازمة. ثبت الموضوع ولا محمول، ثبت المحمول ولا موضوع، هنا يقال كذبت النسبة، كذبت القضية. هذا في الضرورة الذاتية، لا يكون انتفاء المحمول بارتفاع الموضوع تكذيبا للقضية، لأن الملازمة تصدق ما دام متلازمين رفعا ووضعا. إذا كان النطق لا يوجد إلا مع الإنسان، والإنسان لا يوجد إلا مع النطق، هذا المقدار كاف في تصحيح الملازمة. أما الضرورة الأزلية فلا يمكن انتفاء المحمول فيها أصلا، حتى من جهة انتفاء الموضوع. تصور انتفاء المحمول من جهة انتفاء الموضوع مستلزم للمحال، بمعنى أن المحمول في ذاته واجب الوجود، هو في نفسه واجب الوجود. لا نقول واجب الوجود والموضوع ممكن الوجود، هذا مستحيل، لكن الفرق بين الضرورة الأزلية والضرورة الذاتية أن المحمول في الضرورة الذاتية ممكن العدم بإمكان انتفاء الموضوع، يعني هو واجب الوجود مو من جميع الجهات، واجب الوجود في صورة وجود الموضوع، الضرورة مقيدة بوجود الموضوع. أما الضرورة الأزلية المحمول واجب الوجود من جميع الجهات، يعني حتى الموضوع من جهته هو واجب الوجود له. الله عالم، علم الله عز وجل واجب الوجود، لا يمكن أن ينتفي ولو من جهة انتفاء الذات، لا يمكن أن يتطرق إليه احتمال النفي لا من جهة ذاته ولا من جهة انتفاء الذات. فالضرورة الأزلية إذن هي عبارة عن ضرورة ثبوت المحمول في نفسه من دون قيد ولا شرط. نعم، ثبوت المحمول يلازمه ثبوت المحمول للموضوع. أما الضرورة الذاتية عبارة عن ضرورة ثبوت المحمول للموضوع. أما أن الموضوع موجود أو غير موجود، يمكن أن يوجد أو يمكن أن لا يوجد، هذا ما تمتاز به الضرورة الذاتية، هي عبارة عن كون المحمول ضرورية الثبوت للموضوع مع إمكان انتفاء الموضوع. طبعا انتفاء الموضوع يستلزم انتفاء المحمول. إذن في الواقع المحمول في الضرورة الذاتية ممكن الانتفاء من جهة الموضوع، ضروري الثبوت في نفسه للموضوع. أما الضرورة الأزلية فلا إمكان لانتفاء المحمول أصلا من جهة من الجهات.
كيف نصل ممكن انتفاء المحمول على الموضوع الذاتية؟ لا يمكن تصور.
لا، مو ممكن انتفاء المحمول عن الموضوع، لا، ممكن الانتفاء بانتفاء الموضوع، يعني تكون سالبا انتفاء الموضوع،
سالبا انتفاء الموضوع.
إيه؟ يعني معناه لا يوجد نطق. الآن يوجد نطق في العالم الخالي من الإنسان مثلا؟ لا نطق.
كذلك في،
لا، لا يمكن أن تفرض ظرفا من التقرر، لا يمكن أن تفرض ظرفا من التقرر لا وجود للعلم الإلهي فيه.
لكن نفرض أنه لو كان والعياذ بالله عدم الواجب، إذا كان عدم الإنسان،
هذا فرض محال؟
أيضا هذا فرض محال، فرض عدم الإنسان.
لا، عدم الإنسان مفرض محال، الإنسان ممكن الوجود، يعني يمكن أن يعدم، يمكن أن يوجد.
صحيح بحد ذاته، لكن بالنسبة للزوم العلم، لزوم النطق له، واتصال النطق به وكونه من لوازم اللوازم التي لا تنفع.
اللزوم إنما هو من جهة نسبة المحمول إلى الموضوع، بمعنى أن المحمول في نفسه ممكن بدليل أنه ينتفي بانتفاء الموضوع. نعم هو ضروري بالنسبة إلى الموضوع لا مطلقا، يعني هو في نفسه ليس بضروري، هو ضروري للموضوع. إن وجد الموضوع وجد، إن لم يوجد لم يوجد. أما المحمول في الذات الإلهية لها هو في نفسه ممكن، لا يمكن أن يتطرق إليه العدم. فإذا ليس الفرق، طبعا هذا الفرق دقيق جدا.
ضروري
نعم هو في نفسه ضروري. طبعا ليس الفرق بين الضرورة الأزلية والضرورة الذاتية في النسبة بين المحمول والموضوع. دائما المحمول لا يثبت إلا للموضوع، وإلا لم يكن محمولا. زين الكلام ليس في ثبوت المحمول للموضوع، لا يمكن أن نتصور قضية يثبت المحمول فيها وراء الموضوع، هذا خلف كونه محمولا. الكلام في ثبوت المحمول في نفسه في الخارج، هذا المحمول في الخارج موجود أو لا موجود، يمكن أن ينتفي أو لا، إن أمكن انتفاؤه بنحو من الأنحاء هذا مو ضرورة أزلية. أما إذا لم يمكن انتفاؤه أصلا حتى بانتفاء موضوعه لأن موضوعه أزلي من ضرورة أزلية. فإذا المحمول في الضرورة الأزلية عبارة عن المحمول الضروري الثبوت الذي لا يمكن سلبه ولو بسلب موضوعه أصلا، موضوعه غير قابل للزوال، فتكون هذه الضرورة أزلية ثابتة بثبوت الموضوع في الأزل، مستحيلة العدم لاستحالة عدم الموضوع، فالمحمول يدور مدار الموضوع مطلقا. بخلاف مثلا الإنسان في الإنسان ناطق، الإنسان ناطق ضرورة قائمة بالنسبة بين المحمول والموضوع، والموضوع قابل للانتفاء في الأزل، لا أمر حادث وليس بقديم، فإذا ينتفي تنتفي الضرورة بانتفاء الطرفين وينتفي المحمول بانتفاء الموضوع. هذا تنبيهون
ضرورة يعني يتعلق بنفس النسب يعني.
نعم.
فالآن ما ذكرتم من أنه نلحظ ذات المحمول، فإذا كان ضروريا في نفسه قطع النظر عن موضوعه فنقول بأنه أزلي. في الواقع نحن الآن بهذه الطريقة لم نلحظ متعلق الضرورة والنسبة يعني نسبة المحمول للموضوع.
نعم طبعا في يعني في الواقع الضرورة الأزلية التي تلحظ بين ذات الموضوع مردها إلى الضرورة الأزلية بالنسبة إلى ذات المحمول، باعتبار أن المحمول ثبوته في نفسه ولازم ثبوته في موضوعه باعتبار كونه محمولا. فإذا كان هو في نفسه واجب الوجود، يعني العلم الإلهي واجب الوجود، هو في نفسه واجب الوجود باعتبار أنه ذات واجب الوجود، العلم والذات متحدان ذاتا مختلفان اعتبارا. إذن كما أن الذات الإلهية واجبة الوجود كذلك العلم الإلهي واجب الوجود بنفس الوجوب. إذا كان واجب الوجود وإذا كان واجب الوجود بنفس الوجوب إذن يثبت النسب بينه وبين الذات بمقتضى كونه محمولا على الذات للاتحاد الذاتي مع الاختلاف المفهومي. إذن في الواقع الضرورة الأزلية سواء لاحظتها بين الموضوع والمحمول أو لاحظتها في المحمول نفسه أنت تجد أن الضرورة ثابتة في الأزل، وإنما تكون الضرورة الأزلية بملاحظة المحمول في نفسه، وإلا في الواقع لا يمكن انتفاء المحمول عن الموضوع في القضايا البرهانية الصادقة، وانتفاء المحمول بانتفاء الموضوع هذا لا يعد انتفاء للمحمول. نسبة العدم إلى الموضوع بالعرب وليست بالذات، العدم عدم الموضوع. يعني في الواقع عندما تقول انتفى النطق بانتفاء الإنسان الذي يعنيك في انتفاء الإنسان انتفاء النطق، إذن المدار في الضرورة الأزلية على ملاحظة المحمول له وجود أو ليس له وجود. تقول النطق لا وجود له اليوم، لكن لا يمكن أن تتصور زمانا أو مرتبة في الوجود تخلو عن العلم الإلهي. إذن في الواقع الضرورة الأزلية لابد أن تلاحظ بالنسبة إلى المحمول في نفسه هذا المحمول واجب الوجود أو لا.
يعني الآن بالنسبة للموضوع مثلا لو قلنا بإمكان عدم وجود الموضوع في الواقع ستنقول بإمكان عدم وجود المحمول.
أحسن، فإذا أنت لا أنت
ما ذكرت من أنه الحظ ذات المحمول بغض النظر عن الموضوع، يعني لو قلنا بأن الموضوع ممكن أن يعدل مثلا فخذ كل ما يحمل عليه وأيضا
انعدام الموضوع مع انعدام المحمول، ولازم التفكيك بين المحمول والموضوع. يعني لو وجد الإنسان في العدم كان ناطقا أو لم يكن ناطقا؟ أحسنت. فإذا حتى مع العدم النطق موجود، لكن إنما يعنيك من إمكان انعدام الموضوع انعدام المحمول في نفسه. أنت تقول على كل حال سواء كان هناك ملازمة بين الموضوع والمحمول أو لم يكن، النطق اليوم موجود، فأنت دأبك وغرضك أن ترجع العدم إلى المحمول، تقول المحمول معدوم بأي وجه، فيكون المحمول في نفسه ممكن الوجود. يعني الغرض من تقسيم حتى لا يكون هناك، يعني في الواقع شيخنا بالنسبة إلى النسب الموضوع والمحمول إذا كانت النسبة ثابتة وصادقة لا يمكن التفكيك بينهما، واجب الوجود عالم كقولك زيد ناطق، كما أن هذه الضرورة يستحيل انتفاؤها عن الموضوع، كذلك الضرورة في الواجب يستحيل انتفاؤها عن الموضوع، لا فرق بينهما من جهة الموضوع. اللهم إلا أن تقول زيد ينتفي فينتفي المحمول، قلنا انتفاء المحمول بانتفاء الموضوع لا يعني التفكيك بين الطرفين، أنت كما وضعتهما جميعا رفعتهما جميعا، هذا عين الملازمة، هذا تأكيد للملازمة. إذا الضرورة إذا كانت
اشتراك هذه بين الأزلي
والذاتي، أحسنت أحسنت أحسنت، هذه نقطة اشتراك بين الضرورتين. إذا نقطة الاختلاف ما هي؟ نقطة الاختلاف أن المحمول في تلك الضرورة لا ينتفي، مو أن الموضوع لا ينتفي مطلقا، لا ينتفي
حتى مع انتفاء موضوعه،
حتى مع انتفاء موضوعه مطلقا ما ينتفي عن تم انتفاء موضوع، هذا يكون فرض محال. إيه لا فرض محال عادي، يعني بخلاف مثلا الإنسان ناطق، الإنسان ناطق ممكن الانتفاء، ممكن الانتفاء يلازمه انتفاء المحمول. أما الواجب عالم، الواجب عالم بعد لا ينتفي مطلقا، مو من جهة أنه يمكن أن يفرض انتفاء الموضوع فيبقى المحمول، بل من جهة أن فرض انتفاء الموضوع محال، يعني فرض للمحال، هذا لا يضر. إذن في الواقع الضرورة الأزلية والذاتية تشتركان في التلازم بين الموضوع والمحمول، وإنما تختلفان في أن المحمول في نفسه واجب الوجود في الضرورة الأزلية، أما في الضرورة الذاتية لا ممكن، ليس بواجب. تنبيه آخر، هذا التنبيه يريد به المصنف رحمه الله تعالى بيان ما يطلق عليه لفظ الإمكان، فإن الإمكان يستعمل في عدة معان.
مستلزمات هذا البحث مستلزمات هذا البحث
لا
ضرورة، ضرورة أزلية وتلك الضرورة ذاتية وهذه لا تزول،
تقدم ما تقدم في أصالة الوجود، هذا ما رده إلى الخلط بين الضرورة الذاتية وضرورة أزلية، عندما قلنا أن حقيقة كل موجود هي الوجود بناء على أصالة الوجود، حقيقة وجود كل شيء هي الوجود، وحقيقة كل شيء هي الوجود. إذا كان حقيقة كل شيء هي الوجود فإذا يستحيل أن يطرأ عليه العدم، فأنت تقول الممكن موجود بمعنى أنه لا يستحيل أن يطرأ عليه العدم، فيكون حمل الموجود على الممكن ضروريا، وكونه ضروريا يعني أنه واجب، وجوبه يستلزم انسلام برهان التوحيد. هناك قلنا أن الإشكال ناشئ من الخلط بين الضرورة الأزلية والضرورة الذاتية، ثبوت الوجود للممكن في صورة الوجود مبني على وجوده، إذا كان موجودا فهو واجب الوجود، أما إذا انتفى وجوده العدم لا يطرأ على وجوده، لكن يرتفع وجوده، وجوبه وجوده بعلته لا بنفسه. واجب الوجود إنما يكون إلها إذا كان واجب الوجود بالذات، هذا هو الواجب الوجود الذي يوصف بالكمالات الإلهية والأسماء الحسنى، لا واجب الوجود بالغير، أو واجب الوجود الذي يكون متعلقا بالغير وقائما بالغير، هذا مبني على هذه النكتة. اللفظ الإمكان يستعمل في عدة معان، أولها ما تقدم من الإمكان الخاص وهو سلب الضرورتين، ويقابله الإمكان العام وهو سلب الضرورة عن الطرف المخالف، كما لو قلت الإنسان متكلم بالإمكان العام، فيكون الإمكان العام في القضية الموجبة سلبا لضرورة السلب، ضرورة العدم، بمعنى أن عدم التكلم ليس بضروري للإنسان، وفي القضية السالبة سلب لضرورة الإيجاب المقابل، بمعنى أن وجوب الكلام لزيد ليس بضروري، ليس بثابت، مع السكوت عن الجانب الموافق وأنه ضروري أو لا. زيد متكلم بالإمكان العام، ما قلت أنه متكلم بالوجوب أو متكلم بالإمكان الخاص، وإنما كان قصدي نفي استحالة ثبوت الكلام لزيد، فأنا أنفي استحالة الكلام، أنفي الطرف المخالف، إذا كانت القضية موجبة أنفي ضرورة السلب، إذا كانت القضية سالبة أنفي ضرورة الإيجاب. فالإمكان العام نفي ضرورة الطرف المقابل، وهو إمكان عامي يكثر العامة من استعماله، بل لعل الراسخ في أذهانهم هو هذا المعنى، فإنهم يقولون يمكن أن أذهب، يمكن أن أذهب بمعنى أنه لا استحالة في ذهابي، بغض النظر عن أن ذهابي سيجب بعلته أو لم يجب بعلته، فهذا الإمكان باعتبار استعمال العامة له بشكل شائع سمي بالإمكان العامي، ومنه أخذ هذا اللفظ ونقل إلى معنى أدق وأخص وهو الإمكان الخاص، وهو سلب ضرورة الطرفين، معنى أنه لا الإيجاب ضروري ولا السلب ضروري، فيكون إمكانا خاصا. وربما يطلق على نفي الضرورة الذاتية
سلب الضرورتين أن الوجوب ليس ضروريا والسلب ليس ضروريا، أو لها معنى آخر؟
لا، هذا الإمكان الخاص هو سلب الضرورتين، لا الإيجاب ضروري ولا السلب ضروري، ما هي موجودة بالإمكان الخاص لا يجب لها الوجود ولا يمتنع لها الوجود.
ما الضروري المصطلح؟
هذا الإمكان، ما يقابل الضرورة الإمكان، لأن الضرورة هي عبارة عن وجوب، وجوب العدم، وجوب الوجود، الإمكان هو يعني طبعا السلب قصدي. وربما يطلق الإمكان على نفي الضرورة الذاتية والوصفية والوقتية، كما لو قلنا الإنسان كاتب بالإمكان الخاص، بمعنى أن ذاته لا تستلزم الكتابة، ليس له وصف يستلزم الكتابة، ليس له وقت يستلزم فيه الكتابة، ولتبحث عن أي مثال لهذا المثال. نفي الضرورات الذاتية والوصفية والوقتية يسمى إمكانا أخص، وهذا محض اصطلاح في الواقع، وإلا في يعني لا يستعمله الفلاسفة، فالفلاسفة يعني من الإمكان الإمكان الخاص والإمكان الفقري، سيأتي إن شاء الله تعالى، يعني هذا في الواقع اصطلاح خاص. إذا كان المقصود بنفي الضرورة، إذا فرقنا بين الضرورة الوقتية والضرورة الوصفية والضرورة الذاتية، يمكن أن نلاحظ بعد أصنافا من الضرورات مقيدة بقيود مختلفة، نقول سلبها كلها يطلق عليه الإمكان بمعنى أخص. على كل حال الإمكان هو سلب الضرورة،
يعني الأخص لا مقيد بها الثلاثة اللي ذكرها، أو أنه لا أي ضرورة،
أي ضرورة في الواقع. طبعا كل الضرورات التي تفرضها سترجع إما إلى الضرورة الوقتية أو إلى الضرورة الوصفية، فيكون نفيها إمكانا أخص من المعنى الخاص. وربما أطلق الإمكان عند العامة على الإمكان على الأمور الاستقبالية، ويريدون به نفي الضرورة حتى الضرورة الناشئة من جهة الحمل، فإن الضرورة قد تنشأ من جهة تقيد الموضوع بالمحمول فيما يسمى بالضرورة بشرط المحمول، كقولنا الإنسان كاتب حين هو كاتب بالضرورة، وهي من الضرورات الوقتية في الواقع، يعني قسم خاص من الضرورات الوقتية. غاية الأمر أن الوقت هنا هو وقت ثبوت المحمول للموضوع، ولا شك أن هذه الضرورة صدقها واضح بديهي، باعتبار أن المحمول ما دام ثابتا للموضوع فالموضوع موصوف بالمحمول، بلا ريب ولا تردد. العامة يحسبون أن الأمور المستقبلية ممكنة منفي عنها جميع أنحاء الضرورة حتى الضرورة بشرط المحمول، بمعنى أنهم يقولون يمكن أن أتكلم غدا أو يمكن أن أتصف بالوصف الفلاني غدا، بالإمكان الملازم لنفي جميع الضرورات حتى الضرورة بشرط المحمول، لأنه لم يثبت المحمول للموضوع في ذلك الوقت. هذا المعنى الذي يلحظه العامة ويبنونه على أن المحمول ليس بثابت للموضوع، فإن النسبة بين المحمول الآن والموضوع الآن، أي محمول؟ المحمول المقيد في غد، الموضوع مطلق هو الآن، الموضوع هو الذات الموجودة فعلا، المحمول ما هو؟ هو كلامه غدا. زيد الآن يمكن أن يتكلم غدا، بحيث يكون غدا قيدا للكلام. هذا الكلام في غد محمول على زيد الموجود الآن بالإمكان الخاص أو بالإمكان الذي يكون مرجعه إلى نفي الضرورات حتى الضرورة بشرط المحمول، بمعنى أن الكلام الثابت لزيد في غد يمكن أن يكون محمولا على زيد الآن، هذا بالإمكان. طبعا هذا الأمر اشتباه محض، وذلك لأن الأشياء في أوقاتها ضرورية ولا تكون ممكنة. الإمكان إنما يجيء من جهتي ملاحظة الوجود مقيسا إلى الذات، أما الذات مع علته فإنه مما يجب له الوجود، ومع عدم علته فإنه يجب له العدم. فالمعلول موجود عند وجود علته بالوجوب، ومعدوم عند عدم علته بالضرورة. إذن ما معنى أن تقول أن زيدا يمكن أن يتكلم غدا؟ هذا كلام في الواقع مبني على الجهل بواقع الحال في غد. أما لو انكشف لنا حال زيد في غد، شنو؟ سنحكم بأنه يجب أن يتكلم غدا. لو علمنا باستجماع علة الكلام لأجزائها جميعا لقلنا بضرورة وقوع الكلام من زيد في غد، لكن جهلنا هو الذي دعانا إلى القول بأنه يمكن أن يتكلم ويمكن أن لا يتكلم.
وإذا علمنا أن هناك شيء سيقع غدا يمكن أن نقول له بالضرورة،
إذا علمت من جهة مثلا قول المعصوم، من جهة الوحي المنزل، من جهة الاطلاع على نعم
الموت مثلا،
إيه نعم الموت، باعتبار أنه دل البرهان على أن زيد سيموت، بس مو غدا بعد في بعينة، قطعا سيموت غدا في زيد في المستقبل
بالضرورة.
لكن طبعا سيأتي إن شاء الله تعالى، أنا الحين أشرت في أثناء الشرح إلى مرادهم، مرادهم من الإمكان في الأمور المستقبلية حتى نطبق العبارة إن شاء الله زي. وربما يطلق الإمكان على الإمكان الاستعدادي، والإمكان الاستعدادي هو ما يفهم من قولهم هذه البيضة يمكن أن تكون دجاجة، فيحمل على البيضة إمكان الدجاجية، في البيضة إمكان الدجاجة، في زيد إمكان العلم، في الجالس إمكان القيام. زين، هذه الإمكانات تسمى بالإمكانات الاستعدادية، وهي عبارة عن كيفيات استعدادية قائمة بالمادة الموجودة في البيضة أو الموجودة في الجالس أو الموجودة في زيد. وهذا الكيف أمر يشتد ويضعف ويقرب ويبعد، يعني يمكن أن تقول أن البيضة إمكانها، إمكان الدجاجة فيها أشد من إمكان الدجاجة الأولى، من إمكان الدجاجة الثانية في الدجاجة الأولى. هذه البذرة التي تحمل إمكان التفاحة، إمكان التفاحة فيها أضعف من إمكان التفاحة في أول ما تنعقد الثمرة، قبل أن يصدق عليها العنوان، قبل أن يصدق عليها أنها تفاحة نيئة مثلا. هذا الإمكان يشتد ويضعف ويقرب ويبعد باعتبار قلة الوسائط بين الممكن وبين الفعلية التي يحمل هذا الممكن فعليته. هذه البيضاء فيها فعلية الدجاجة بنحو الإمكان، بقدر الوساطة الوسائط بين هذه البيضة والدجاجة يقال فيها إمكان الدجاجية، فيها إمكان الدجاجة. كلما قلت الوسائط اشتد الإمكان، كلما زادت الوسائط ضعف الإمكان، كلما قلت قرب الإمكان كلما اشتد كثرت بعد الإمكان. فهذا الاشتداد والضعف والقرب والبعد دليل على أن الإمكان أمر وجودي، لأن ما يقبل الاشتداد والضعف لابد أن يكون أمرا وجوديا. وكذلك إذا وصلت البيضة إلى مرحلة الدجاجية، يعني في الواقع مادة البيضة وصلت إلى مرحلة الدجاجة الفعلية، بعض زال عنها الإمكان، لأن الشيء إذا اتصف بما كان يمكن له زال إمكان كونه له، الآن ثبتت له الفعلية والضرورة، فمع الضرورة يزول الإمكان السابق. فإذا هذا الإمكان يشتد ويضعف ويقرب ويبعد ويحدث ويزول. الآن حدث في البيضة إمكان الدجاجة، بعد حين يزول الإمكان عن هذه الذات المتحركة. وهذا يعني أن هذا الإمكان يغاير الإمكان الذي كنا نتكلم عنه المقابل للوجوب والامتناع، باعتبار أن الإمكان الذي كنا نتكلم عنه لا يزول عن الذات، فهو ملازم للماهية، والماهية عين زيد، فيكون ثابتا بثبوت موصوفه. هذا الإمكان ثابتا بثبوت موصوفه وهي الماهية، لا يزول، خلاف الإمكان الاستعدادي يزول. إذا تحققت الدجاجة زال إمكان الدجاجية. الإمكان الماهوي ليس قابلا للقرب والبعد أو الشدة والضعف، بخلاف الإمكان الاستعدادي. الإمكان الماهوي موضوعه الماهية، الإمكان الاستعدادي موضوعه المادة الخارجية. المادة في البيضة متصفة بإمكان الدجاجية، المادة في زيد متصفة بإمكان العلم، المادة في عامر متصفة بإمكان القيام مثلا إذا كان جالسا. فإذا موضوع هذا الإمكان غير موضوع ذلك الإمكان. وهذا طبعا يفهم منه بنحو الإشعار للظهور أن الإمكان الماهوية غير الإمكان الاستعدادي ذاتا، وهذا محل خلاف بين المحققين. صدر المتألهين يقول الإمكان الماهوي هو عين الإمكان الاستعدادي، لكن مأخوذا مقيسا إلى موضوع خاص بالإضافة إلى طرف خاص. يعني في الواقع عندما نتكلم عن إمكان الدجاجة تارة نتكلم عن الدجاجة مطلقا، نقول الدجاجة في ذاتها هل هي ممكنة الوجود أو واجبة الوجود أو واجبة العدم ممتنعة؟ تقول هي ممكنة الوجود، لكن لا نتكلم عن وجودها الآن. وأن إذا كنا نتكلم عن وجودها الآن فهي ليست ممكنة الوجود، إما واجبة إذا وجدت علتها، وإما ممتنعة إذا انتفت علتها. إذن إذا خصصنا الوجود المحمول على الدجاجة بالقيود الخاصة سنجد أن الدجاجة لا يمكن أن تتصف بالإمكان إلا إذا تحققت مادتها وتحققت شرائط القوة في تلك المادة. يعني الدجاجة الآن لا تكون ممكنة الوجود إلا مع وجود بيضة. فإذا في الواقع المحمول على الدجاجة في قولنا الدجاجة ممكنة هو نفس المحمول، لكن تارة نلحظ أصل الوجود، تارة نلحظ وجودا خاصا، تارة نتكلم عن أصل وجود الدجاجة. هل الدجاجة موجودة؟ تقول هي موجودة بالإمكان الخاص. أنت تتكلم عن أصل الوجود، ما قاعد تتكلم عن وجود خاص. يعني مثلا هل الدجاجة موجودة بالوجود العرضي أو الوجود الواجبي أو الوجود الإمكاني؟ أنت لا تتكلم، أنت تقول أصل الاتصاف بالوجود، بغض النظر عن هذا الموجود أو هذا الوجود أو هذا الوجود، تقول أصل الاتصاف بالوجود نسبته إلى الدجاجة بالإمكان. أما إذا قيدت الوجود الخاص، مثلا قلت هل الدجاجة موجودة بالوجود العرضي، ماذا تقول؟ ممتنعة. هل الدجاجة موجودة بالوجود الجوهري؟ تقول ممكنة. بالوجود الواجبي؟ تقول ممتنعة. زين، أخذ الوجود الجوهري لأنك وصفته بالإمكان، تقول هل الدجاجة موجودة بالوجود الجوهري في يوم الخميس المتشخص بتشخصات زيد؟ تقول لا، ممتنع. هل الدجاجة موجودة بالوجود الجوهري في صورة انتفاء المادة؟ تقول لا، ممتنع. زين، في صورة وجود المادة؟ تقول ممكنة. فإذا أنت في الواقع إنما تريد من الإمكان في الإمكانات الاستعدادية نفس معنى الإمكان، لكن مع تقييد الوجود بقيود خاصة. صدر المتألهين يقول الفرق بين الإمكان الماهوي والإمكان الاستعدادي هو الفرق بين المتعين والمبهم، بمعنى أن الإمكان الاستعدادي هو عين الإمكان الماهوي متعينا مقيدا بقيود تعينه ترفع عنه الإبهام، وأما الإمكان الماهوي فهو عين الإمكان الاستعدادي لكن مبهما. أنت تتكلم عن أن الدجاجة فيها استعداد الوجود، نعم، تقول بما أن العالم المادي موجود فمما يمكن أن يوجد فيه اليوم غدا بكرة وجود جوهري وجود عرض، ماذا تتكلم؟ تتكلم عن أصل الوجود في هذا العالم. الدجاجة موجودة؟ تقول لا، يمكن. فإذا نفس المعنى هو المعنى. هذا نظرية صدر المتألهين رحمه الله تعالى. بعضهم يقول
في تأمل يعني هذا الكلام.
نعم، أنت توافق من تعملوا ولهم بيان ولك بيان،
لأنه شيخنا في الإمكان الاستعدادي في الحقيقة هو اصطلح يعني استعدادا، وإلا مثلا لو أتينا إلى الدجاجة وإذا لم تكن دجاجة عندنا في العالم إنما هي بيضة، هذا لا نستطيع أن نعبر عنها، نعبر عن الدجاجة أنها ممكنة بالإمكان مثلا الخاص.
لا، هذا ما لم يقع فيه خلاف بينهم.
الذي هو مثلا في قبال الواجب والممتنع.
لا، هذا ما لم يقع فيه خلاف بينهم، لأنك إذا نفيت إمكان الدجاجة فهي إما واجبة وإما ممتنعة.
فهي ممتنعة.
ليش ممتنعة؟
مع أنها ممكن.
أنت تقول ممكن يمكن أن تتحول البيضة إلى دجاجة.
لا، الآن فعلا متى نستطيع أن نعبر عن هذا ممكن وهذا ممتنع وهذا واجب؟ ما دام لم يوجد فهو ممتنع.
البيضة ليس وجودا للدجاجة.
إيه، هذا كلام الشيخ.
إيه، إذا كان. أصبر عاد، خلنا أفهم عليك قبل تأخذنا. البيضة ليست وجودا للدجاجة، صح؟ فيها إمكان الدجاجة ولا لا؟
لا، اللي أريد أقوله شيخنا أن هذه نستطيع أن نعبر عنها أنها ممكنة بالإمكان الاستعدادي.
إيه.
ولكن لا نستطيع أن نعبر عنها أنها ممكنة بالإمكان الماهوي.
لا، الإمكان الماهوي ذاك مسؤول عن الدجاجة، خلاص.
نعم.
الحين الدجاجة ممكنة في البيضة ولا لا؟
ممكنة بالإمكان الاستعدادي.
هي يعني خلاص الموجود يعني.
الكلام.
موجود يعني.
المتألهين أنه بين الإمكان الاستعدادي والإمكان الماهوي إنما هو مثل المبهم والمعين.
نعم.
وإنما هو الإمكان الاستعدادي نفسه الإمكان الماهوي، ولكن.
لا، هذا مو نفسه من جهات قلنا لك فرق بين التعين والإبهام. بالإطلاق والتقييد يعني ذاتا وما واحد
في هنا شيخنا أنه ربما يعني بين الإمكان الاستعدادي والإمكان الماهوي عموم مخصوص من وجه
لا
يلتقيان في
هذا أثر المتألهين طبعا يقول لا في الواقع هما واحد مو مخصوص من وجهين يعني بينهما الاتحاد الذاتي مع الاختلاف المفهومي يعني الإمكان الماهوي هو النسبة بين الماهية وأصل الوجود الإمكان الاستعدادي النسبة بين الماهية ووجود خاص لوحظ فيه الشرائط انتفاء الموانع هالشكل مثلا وهناك طبعا الإمكان الوقوعي وهو ما يقصد به ما لا يلزم من وقوعه المحال وهناك الإمكان الفقري والإمكان الفقري عبارة عن كون الوجود تعلقيا رابطا مرتبطا بذاته بعلته قيام الوجود بعلته هذا عبارة عن الإمكان الفقري الإمكان الفقري طبعا يصف به الوجود لا الماهية وليس بمعنى سلب ضرورة الوجود فإن الشيء لا يسلب عن نفسه هو وجود كيف نسلب عنه الوجود بل المقصود بالإمكان هو أن هذا الوجود وإن كان موجودا بذاته لكنه قائم بغيره يحتاج إلى غيره، فيقصد بالإمكان الفقري كون الشيء عين الفقر عين الربط، لا كون الشيء شيئا له الربط أو شيئا له الفاقر. وهذا سيأتي إن شاء الله تعالى بيانه بشكل أوضح في باب العدل والمعلوم. هذا الذي تقدم من معنى الامتنان. فقد تنقسم الضرورة إلى ضرورة أزلية وهي كون المحمول ضروريا للموضوع لذاته من دون أي قيد وشرط حتى الوجود. طبعا شوفوا لاحظوا يعني في الواقع يمكن أن يلاحظ على هذا الكلام، المحمول لا يمكن ثبوته للموضوع ما لم يكن الموضوع موجودا. لا يمكن ثبوت المحمول للموضوع ما لم يكن الموضوع موجودا. هذا مو المحمول من الضرورة الأزلية. الضرورة الأزلية عبارة عن ضرورة ثبوت المحمول في نفسه. نعم ثبوته في نفسه لازم ثبوتها لموضوعه، إنه مقصود أن ثبوت المحمول غير مقيد بقيدين، ثبوت المحمول غير مقيد بالموضوع، مو ثبوت المحمول للموضوع غير مقيد بالموضوع. كيف نتصور العرش وثم النقش ويقولون هالشكل؟
نعم.
قضية الفرعية هي هذه.
كما قلتم شيخنا، كما قلتم لو أن الإنسان وجد في العدم سيكون ناطق.
هذا حتى في الضرورة الذاتية ثابت شيخنا. هذا اللي قلنا نقطة الاشتراك.
في نفس الكلام يقول نفترض هذا الموضوع حتى بدون أن نلحظ أنه موجود أصلاً. العلم ضروري له
أو لا؟
ضروري له.
إيه بس هذا ثابت حتى في الضرورة الذاتية، ما يبقى فرق بينهما. في مقام التعريف لابد أن يكون التعريف جامعا مانعا، يعني لابد أن يكون التعريف تعريفا للشيء بخصوصيته وتعريفا للشيء بالجامع المشترك بينه وبين غيره. إذا عرفت الإنسان بأنه من شيء يحس حساس، هذا قد عرفته بما هو حيوان، ما عرفته بما هو هو. ثبوت المحمول للموضوع بالضرورة حتى في الضرورة الذاتية، لأنه لو انتفى وفكان له ثبوت في مقام العدم أيضا ثبت له المحمول. يعني في الواقع لا معنى لهذا الكلام. المقصود بالضرورة الأزلية أن المحمول واجب الوجود في نفسه، وجوب وجوده هو الذي يوجب. شوف لاحظ هذا النقطة المهمة، وجوب وجود المحمول في نفسه هو الذي يوجب وجوب صدق النسبة. يعني من أين حكمت بأن الله عالم؟ باعتبار أن العلم لازم، لازم الوجود، واجب الوجود، العلم واجب الوجود. خب وحيث أن العلم واجب الوجود وهو وصف، إذن ثبوت هذا الوصف يستدعي ثبوت الموصوف. لذلك من طرائق، شوف لاحظ شلون، من طرق إثبات الواجب إثبات فاعليته. يعني أثبتنا وجوب وجود عالم بالذات، أثبتنا وجوب قادر بالذات، أثبتنا وجوب محرك غير متحرك. بإثبات المحمول شنو أثبتنا؟ الموضوع. مع أن المحمول ثبوته مقيد بثبوت الموضوع، وهذا ما يقال من أن الحكم لا يثبت الموضوع. ها؟
ولكن الموضوع ثابت حتى ولو انتفى هذا المحمول.
لا ما يعني شلون الموضوع ثابت؟ ما عندنا طريقة الحين عليه من جهة الدليل. احنا دليل من المحمول. شو لاحظ احنا عندنا؟ مثلا لاحظ
احنا نثبت وجوب الواجد الا من خلال القدرة والحياة والعلم، هكذا شيخنا؟
لا لا، عندنا طرق عديدة يعني من قصد الشكل. قصدي اقول تمسك
الموضوع ثابت ولكننا نثبت العلم من
لا لا لا. شوف لاحظوا عندنا عدة أدلة على إثبات الواجب. من هذه الأدلة إثبات الأوصاف. ثبوت الوصف في نفسه يستدعي ثبوت الموضوع، هذا لا يمكن أن نتمسك به في الضرورة الذاتية. إحنا إذا أثبتنا الموضوع، إذا أثبتنا المحمول، في الواقع قاعدين نثبت أن الإنسان في نفسه ناطق. أما أن الإنسان موجود أو لا، هذا شيء يحتاج إلى استئناف دليل آخر. أما إذا أثبتنا العلم، العلم في نفسه واجب الوجود، يعني ليس وجوب وجوده مقدر مقيد بقيد خاص، أصلا لا قيد لوجوده ولا لوجوده، هو موجود فعلا. فعلية المحمول تستدعي فعلية الموضوع، وتختص بما إذا كان ذات الموضوع وجودا قائما بنفسه بحتا لا يشوبه عدم ولا تحده ماهية. ولو قال تختص بما إذا كان المحمول في نفسه مو الموضوع، هذا بناء على ما ذكرناه. يعني في الواقع بناء على ما ذكره رحمه الله تعالى ليس الفرق بين الضرورة الأزلية والضرورة الذاتية إلا أن الموضوع هنا واجب الوجود في الضرورة الأزلية، الموضوع في الضرورة الذاتية ممكن الوجود، هذا ليس بفارق. احنا نتكلم عن الضرورة بعد الفراغ عن الموضوع، يعني بغض النظر عن الموضوع ثبوت الضرورة. مثلا الآن بناء على أن الواجب لم يخلو من جوده زمان، خب الفيض شلون؟ الفيض قديم أو ليس بقديم؟ بقدم الواجب مثلا قديم، الفيض منه دائم متصل، خب الفيض سيأتي إن شاء الله تعالى أنه مجرد، من أوصاف الفيض أنه مجرد. حمل التجرد على الفيض هذا ضروري أو ليس بضروري؟ هو واجب بوجوب علته، فتكون ضرورة أزلية. ثبوت المحمول للموضوع لكون الموضوع ضروري، يعني مو ضرورة أزلية، يعني لمجرد ثبوت الموضوع بسبب آخر في الأزل هذا لا يجعل الضرورة أزلية. الضرورة الأزلية هو كون المحمول قائما بنفسه، هو في نفسه موجود واجب، بحيث هو في نفسه يستدعي وجود موضوعه.
الآن أنت محمل الأزلية على الفيض، الأزلية كصفة أيضا من الواجب،
طبعا من أوصاف الواجب. نعم،
فإذا هنا أيضا
لا، ها إذا بالفيض، الفيض الفرق أن الفيض ثبوته بعلته واتصافه بأوصافه في الأزل بالعلة لا يجعل الضرورة أزلية. شو المقصود بالضرورة الأزلية؟ مو الضرورة الأزلية التي لا أول لها، طبعا كل موجود معلول فله أول، إذا لا يمكن تصور الضرورة الأزلية في الممكنات أصلا، هذا ينبغي أن نخرجه عن الموضوع. الآن ما الفرق بين الإنسان ناطق وبين الله عالم؟ هل الفرق بينهما أن الإنسان ينتفي في بعض مراتب الوجود أما الواجب فلا ينتفي في بعض مراتب الوجود؟ خب ضرورة المحمول للموضوع لكون الموضوع واجب الوجود، هذا مو ضرورة وجود المحمول في نفسه ولا ضرورة النسبة، هذا ضرورة النسبة مقيدة بالموضوع، لكن اتفاقا حصل أن الموضوع واجب الوجود. يعني لا مغايرة سنخية بين الضرورة الأزلية والضرورة الذاتية من جهة النسبة، المغايرة في الواقع الضرورة الأزلية هي كون المحمول في نفسه واجبا، هو في نفسه واجب. أصلا الضرورة الأزلية عبارة عن صدق قولك، أولا بعد هم مما يشهد لي صحة ما أقول، أنه سيأتي إن شاء الله تعالى أن البحث في الفلسفة إنما يكون في الإمكان بالإضافة إلى الوجود والعدم، لا الإمكان بالإضافة إلى المفاهيم الأخرى. يعني في الواقع نحن لا نتكلم عن زيد قائم، زيد متكلم، زيد جالس، نتكلم عن زيد موجود، الشجرة موجودة، نسبة الوجود إلى المفهوم شنو؟ إمكان، امتناع، وقلنا أنه كل مفهوم يقاس إليه الوجود. خب الآن في مثل قولك العالم، العالم موجود، العالم، العالم هو الله عالم، العالم موجود، ذي شنو؟ ضرورة أزلية ولا ضرورة ذاتية؟ عندما تقول الناطق موجودا نقول ضرورة ذاتية، الناطق بما هو وصف للإنسان مقيد بالإنسان، أما العالم موجود، القادر موجود، الأزلي موجود، القديم موجود، السميع موجود، الخبير موجود، ليش انهم ما تقدر تقول أن ثبوت هذه الأوصاف مقيد ومعلق على ثبوت الذات، لا هي ثابتة في نفسها، وهل يوصف بالقدرة لأنه أعطى القدرة للقادرين وهالشكل مثلا. فلذلك يعني لو قال وتختص بما إذا كان ذات المحمول وجودا قائما بنفسه أفضل، لا يشبه عدم ولا تحده ماهية، وهو الوجود الواجبي وتعالى وتقدس فيما يوصف به من صفاته التي هي عين ذاته، وإلى ضرورة ذاتية وهي كون المحمول ضروريا الموضوع لذاته مع الوجود لا بالوجود، كقولنا كل إنسان حيوان بالضرورة، فالحيوانية ذاتية للإنسان ضرورية له ما دام موجودا ومع الوجود، ولولاه لكان باطل الذات، لا إنسان يعني لم يكن لا إنسانا ولا حيوانا.
كأننا عبارة السيد شيخنا أنه يربطها بالموضوع
الضرورة الذاتية. نعم مقيدة، هي معلقة على الموضوع. يعني في الواقع الضرورة الذاتية ليست إلا ثبوت المحمول على تقدير ثبوت الموضوع مو أكثر. الآن يعني ثبوت المحمول بدليل بسبب آخر غير المحمول، ثبوت الموضوع بدليل وبسبب غير المحمول لا يجعل المحمول واجب الوجود بعد أن كان ممكنا. سيأتي إن شاء الله تعالى في بحث القدرة. الواجب لو شاء لم يفعل، لو شاء فعل وإن لم يشاء لم يفعل. هل هذا ينافي أنه شاء أن يفعل دائما؟ لا ينافي. إذن الفعل من دائم، ولكن دوام الفعل معلق على المشية. شتو؟ دوام الفعل معلق على المشية. الآن هذا الدوام المعلق على المشية هل يتنافى مع إمكانه؟ مجرد كون المشية دائما يجعل الفعل الذي تعلقت به المشية واجبا لها، لأن هذا الإمكان الوجود معلق على المشية، كيف ينقلب المعلق إلى مطلق؟ كذلك نقول هنا الضرورة الذاتية هي ضرورة ثبوت المحمول على تقدير ثبوت الموضوع. الآن وجود الموضوع بسبب لا يجعل المحمول واجب الوجود، هو ممكن لأنه معلق على شيء مقدر بشيء. أما ثبوت العلم لله مو معلق على شيء يجب أن يكون واجب الوجود. شو مو يجب أن يكون الإنسان إذا وجد ناطقا، لا نقول هذا في الواجب. شنو نقول في الواجب؟ يجب أن يكون الله عالما، مو مقدر بقدر ولا مقيد بقدر. في الإنسان ماذا نقول؟ نقول يجب في الإنسان إذا كان موجودا أن يكون ناطقا، قيدنا الوجوب بقيد. زين إذا وجد الإنسان هذا لا يعني أن وجوب النطق لزيد بعد أن كان مقيدا صار مطلقا، لا يبقى على تقييده لكن القيد ثابت. هذا نظير ما يقال من أن الواجب المشروط لا ينقلب عند تحقق شرطه إلى واجب مطلق. طبعا كل المباحث متداخلة. وإلى ضرورة وصفية وهي كون المحمول ضروريا للموضوع لوصفه، كقولنا كل كاتب متحرك الأصابع بالضرورة ما دام كاتبا، يريد كل إنسان لو قال كل إنسان لكان أفضل. وإلى ضرورة وقتية ومرجعها إلى الضرورة الوصفية بوجهين، وبيانها تقدم في المنطق التنبيه الآتي سيأتي تطبيقه. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله.
ضرورة كون المحمول ضروريا للموضوع، فلا بد يقول كل كاتب، يعني لو قال كل إنسان لم يكن ضروريا.
أخذنا الموضوع الكاتب تكون ضرورة ذاتية. إذا أخذنا الموضوع الكاتب بمعنى أنه
وصفية، يعني ليست من ذاتيات الكاتب تحرك الأصابع، إنما
يعني من ذاتيات الكاتب. أي كاتب؟ ذاتيات الإنسان ولا ذاتيات الإنسان ما هو كاتب؟ يعني حيثية الكتابة إذا كانت قيدا في الموضوع، يعني إذا كان الموضوع مقيدا بالكتابة زين، فإن الكتابة تستلزم التحرك فتكون الضرورة ذاتية، يعني لا تحتاج إلى قيد زائد على الموضوع، لأنك فرضت أن الموضوع هو الكاتب. أما إذا فرضت أن الموضوع هو الإنسان، الإنسان بنفسه لا يستدعي التحرك، لكنه إذا اتصف بهذا الوصف وهو الكتابة استدعى التحرك، فتكون الضرورة وصفية بحظ الذات ذات الإنسان.
عندما قال كل كاتب ما يكون ما يقول ما دار كاتب.
المثال هذا هنا المثال، والمثال في الأمثلة في المنطق كثيرة، ما في هذا المثال أعمى بالاشتباه، أو طبعا من باب يعني حذف الموصوف، يعني في الواقع الاستغناء بالوصف عن الموصوف، يعني تقدير الكلام كل إنسان كاتب متحرك الأصابع حين هو كاتب، بحيث يكون الموضوع هو الإنسان والكتابة وصف قيد.
هذا كاتب الشيخ ما دام كاتبا.
لا كاتب. كأنك تقول كل إنسان ناطق ما دام إنسانا، لا ينبغي أن يكون ما دام كاتبا كمثال ما دام إنسانا، وقال ما دام كاتبا
في حالة كونه يكتب.
ايوه، لذلك احنا عبرنا بانها تعبير قاصر، مو اشكال على اللسان.
يريد يجعل واضح
عليكم
هو ما دام فاتحا كأنما
يعني أحسنت. هو هذا الكلام
عندما يقول ما دام بهذا الوصف فهو
الذي ذكرناه لو عبر بكل إنسان كان أفضل لأن الكاتب هنا وصف لا موضوع.
زين إذا قال كل إنسان ما يجيب كاتب بعدها كل إنسان
يا أما مع أنه لو قال ما دام كاتبا يغني عن التوصيف يقول كل إنسان متحرك ما دام كاتبا دبره
نعم.
يعني هو الكاتب.